إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة، وهي منظومة في العقيدة، باب التوبة وشروطها: وتقبل التوبة علم قبل حشرجة الصدور من كل ذنب ناله أحد. شروطها: يا أخي الإقلاع مع ندم ولا يعود له بل عنه يبتعد، وإن يكن فيه حق لآدمي فتحلل حيث أمكن وليعرض له القود. والقود القصاص. في هذه الأبيات يشير رحمه الله إلى ما يكفر جميع الذنوب، سواء كانت شركا أكبر أو أصغر، وسواء كانت كبائر أو صغائر، وهو التوبة النصوح. وإن يكن فيه حق لآدمي فتحلل حيث أمكن وليعرض له القود. وأصل التوبة في اللغة الرجوع، وفي الشرع الرجوع عن الذنب. قال السفاريني رحمه الله: التوبة الرجوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه، ويرضي الآدمي عن ظلامته إن تعلقت. وقد أمر الله تعالى بالتوبة النصوح من كل الذنوب، ودعا إليها جميع العباد. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. والحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وقد أشار العلامة الشيخ بقوله قبل حشرجة الصدور إلى شرط زمان قبول التوبة في حق كل فرد من العباد، وهو أن تكون هذه التوبة قبل حشرجة الروح في الصدر ساعة الاحتضار، وهو ما يعرف بالغرغرة. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أما بالنسبة لشرط زمان قبول التوبة في حق عمر الدنيا، فإن التوبة تنقطع بطلوع الشمس من مغربها. وقد أشار رحمه الله إلى شروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود. وهذا إذا لم يكن الذنب الذي يريد الإنسان التوبة منه، إذا لم يكن حقا لآدمي. فإن كان في هذا الذنب حق لآدمي فهناك شرط رابع أشار إليه رحمه الله، وهو التحلل من صاحب ذلك الحق إن أمكنه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. أخرجه البخاري. قال رحمه الله: وليعرض له القود، أي وليعرض عليه أخذ القصاص منه في الدنيا قبل الآخرة. التوبة في اللغة بفتح التاء وسكون الواو، مأخوذة من توبة، التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع، يقال تاب وأناب إذا رجع عن ذنبه، فتدور حول معاني الرجوع والعودة والإنابة والندم. والتوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب، ثم بالقيام بكل حقوق الرب جل وعلا. والتوب والتوبة معناهما واحد، والمراد ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار. والتوبة في الشرع ترك الذنب مخافة الله تعالى، واستشعار قبحه، وندم على المعصية من حيث هي معصية، والعزيمة على ألا يعود إليها إذا قدر عليها، وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من الأعمال بالإعادة. فالتوبة في الشرع ترك الذنب علما بقبحه، وندما على فعله، وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتدارك لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض، إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة. والمراد بالغرغرة حشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك دنو الأجل، عندما يرى الإنسان ملائكة الموت ويبدأ به السياق. وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. والتوبة شعور وجداني بالندم على ما وقع، وتوجه إلى الله فيما بقي، وكف عن الذنب، وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما يحققها الكف بالترك، فهي فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته. فمن ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الله لم يكن تائبا، إلا إذا رجع وأقبل وأناب إلى الله عز وجل وحل عقد الإصرار، وأثبت معنى التوبة في الجنان قبل التلفظ باللسان، وأدام الفكر فيما ذكره الله تعالى من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين، وما وصفه من عذاب النار وتوعد به العاصين، وواظب على ذلك حتى يقوى خوفه ورجاؤه، فيدعو الله تعالى رغبا ورهبا أن يقبل توبته ويغسل حوبته ويحط عنه خطاياه، وبهذا يكون قد حقق مدلول التوبة بالرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه، بأن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع، ويندم بقلبه ويستغفر بلسانه ويمسك ببدنه ويتقي الله تعالى ويعمل بطاعته على نور منه، يرجو ثوابه ويخاف عقابه، ويرغب إلى خالقه وفاطره أن يقي نفسه شرها وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها فإنه ربها ومولاها، وألا يكله إلى نفسه طرفة عين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقد ورد لفظ التوبة في القرآن دالا على معان عديدة، منها التوبة بمعنى الندم، ومنه قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجاء أيضا التوبة بمعنى التجاوز، ومنه قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أي تجاوز عنهم، وقوله تعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وجاءت التوبة في القرآن المجيد بمعنى الرجوع عن الشيء، ومنه قوله تعالى ذاكرا عن موسى عليه السلام سبحانك تبت إليك، أي رجعت عن سؤالي الرؤية في الدنيا. وقد أمر الله جل وعلا بالتوبة فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ووعد بالقبول عليها فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وفتح لعباده أبواب الرجاء في عفوه ومغفرته، وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحات كرمه وجوده طالبين تكفير السيئات وستر العورات وقبول توبتهم، لا يطردهم من رحمة الله طارد ولا يوصد بينهم وبين الله باب. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب واستغفر تاب الله عليه. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقد أثنى الله تعالى على عباده المتقين المداومين على الاستغفار، فقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والتائب من الذنب محل رعاية الله وأهل لحفظه ورحمته، يغدق عليه من بركاته ويمتعه بسعة الرزق ورغد العيش في الدنيا، وينعم عليه بالثواب العظيم والنعيم المقيم في الآخرة. قال تعالى في ثواب التائبين إليه أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم إن الاستغفار مع الإقلاع عن الذنوب سبب للخصب والنماء وكثرة النسل وزيادة العزة والمنعة. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ففي الإيمان رحمة بالعباد، وفي الاستغفار بركات الدين والدنيا. وباب التوبة مفتوح على مصراعيه، تنسم منه نسمات الرحمة واللطف والنعم. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. فالتوبة التي تنشئ الإيمان والعمل الصالح فتحقق مدلو لها الإيجابي الواضح، تنجي من ذلك المصير، فلا يلقى أصحابها غيا، إنما يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فما أعظم بركات الاستغفار والإنابة إلى الله، بهما تستنزل الرحمات وتبارك الأرزاق وتكثر الخيرات، ويعطي الله الأموال والبنين، ويغفر الذنوب، ويمنح القوة والسداد والرشاد. والله تعالى عفو غفور تواب، يقبل التوبة ويغفر الذنب، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فضلا منه تعالى وإحسانا. فينبغي للعاقل أن يشتغل بطاعة ربه، ولا يغفل طرفة عين عن مراقبته والخوف منه، وأن يستحضر عظمة الله دائما ويخشاه في السر والعلانية. فعلمه تعالى محيط، وغضبه تعالى شديد، يملأ قلوب الخائفين من غضبه أمنا، ويعوض النادمين الآسفين على ما كان منهم بمحو السيئات وغفران الذنوب وقبول التوبة ورفع الدرجات. ولقد فتح الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه باب التوبة، حيث أمر بها ووعد بقبولها مهما عظمت الذنوب. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال جلت قدرته محرضا لهم على التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال في حق أصحاب الأخدود الذين حفروا الحفر لتعذيب المؤمنين وتحريقهم بالنار: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. بل إن الله جل وعلا حذر من القنوط من رحمته، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بيّن الله تبارك وتعالى في الآية السابقة على هذه الآية أنه يقبل التوبة ممن تاب وأناب إليه، كما في قوله: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فبين في هذه الآية من تقبل منهم التوبة، وهم الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قوله تعالى: هذا كقوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وكقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قوله تعالى: إنما التوبة على الله، إنما أداة حصر ويقال لها كافة ومكفوفة، لأن ما دخلت على إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر فكفتها عن العمل، فما كافة وإنا مكفوفة. والتوبة مبتدأ مرفوع، على الله على حرف جار، ولفظ الجلالة مجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره مستحقة على الله أو واجبة على الله. الذين متعلق بما تعلق به على الله، ويحتمل أن يكون هو الخبر. والتوبة من الله تعالى تنقسم إلى قسمين: الأول توفيقه تعالى لعبده أن يتوب، كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة ليتوبوا. والثاني قبولها منه، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويجمعها قوله تعالى: وأنا التواب الرحيم. وهي من العبد الرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، والإخلاص له مع الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها وأن تكون في وقتها المناسب. فهذه هي التوبة التي من العبد. ومعنى على الله أي التزم بها عز وجل وأوجبها على نفسه تفضلا منه وتكرما ورحمة ومنة وفضلا، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال تعالى في الحديث القدسي المتفق على صحته: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. وقوله تعالى: يعملون السوء، صلة الموصول الذين، أي يعملون العمل السيئ القبيح الذي يسوء صاحبه، وربما يسوء غيره إذا كان مما يتعدى إلى الغير. قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والمعنى: يعملون الأعمال السيئة من ترك الواجبات وفعل المحظورات، فهو عام لجميع المعاصي، لأن المعاصي كلها تسوء مرتكبها وتسوء غيره. تسوء مرتكبها عاجلا بظهور آثارها عليه في حياته، ظلمة في الوجه وضيقا في الصدر وفي الخلق والرزق، فيفقد من السعادة في الحياة بقدر ما عمل من السوء. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وتسوءه آجلا بعد مماته بمعاقبته عليها إن لم يتب منها أو يتداركه الله تعالى بعفوه. وهي أيضا تسوء غيره، إما بتعديها إلى الغير مباشرة كالإساءة إلى الناس بالأذية لهم في دينهم أو أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم أو غير ذلك، وإما بتأثيرها على حياتهم بما تسببه هذه الأعمال السيئة من محق البركات وقلة الخيرات. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني وغيره: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وإنما أفرد السوء إشارة إلى أن الأولى بالتوفيق للتوبة وقبولها يكون ممن لم يكثر من الأعمال السيئة. قوله بجهالة جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالا، أي حال كونهم جاهلين، فهو قيد لقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، أي لمن يعملون ذلك بجهالة. والباء في قوله تعالى بجهالة للمصاحبة أو للسببية، يعني مصحوبين بالجهالة أو بسبب الجهالة. ومعنى بجهالة أي بسفاهة ثم يرشدون، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث أي أن إيمانه يضعف عند ارتكابه لهذه الفاحشة، فكذا من عمل أي معصية فإنه في حال ارتكابه المعصية يرتفع أو يضعف عنده الرشد ويصير سفيها. لهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو جهلا. قال الطبري رحمه الله: عملهم السوء هو الجهالة التي جهلوها. يقال أتاه بجهالة، أي فعل فعل الجهال، كما قال الشاعر القديم: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فليس المراد بالجهالة الجهل الذي هو ضد العلم، لأن من يعمل السوء وهو جاهل غير عالم فهو غير مؤاخذ ولا ذنب له، بل هو معذور. وإنما الجهل هاهنا الذي هو ضد الرشد وضد الحلم. وأما الذي هو ضد العلم فإن من أتى ذنبا بغير علم فإنه لا يؤاخذ. قال ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم قال الله تعالى: قد فعلت. وأما الذي يجب عليه التوبة فهو من عمل السوء عالما. قال ابن عطية: وليس المعنى أن تكون الجهالة أن ذلك الفعل معصية، لأن المتعمد للذنوب كان يخرج من التوبة، وهذا فاسد إجماعا. قوله يتوبون من قريب، أي ثم بعد رشدهم وزوال السفه عنهم يتوبون، أي يرجعون إلى الله وينيبون إليه بترك العمل السيء مع الندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه والإخلاص لله تعالى. وقوله سبحانه من قريب من تبعيضية، أي في وقت وحال تقبل فيهما التوبة، وذلك قبل حضور الموت ومعاينة علاماته من حضور الملائكة وغلبة المرء على نفسه وبلوغ الروح الحلقوم. وذلك لقوله تعالى بعد هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الرب عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وقوله تعالى من قريب فيه إشارة إلى أن الأجل آت وكل آت قريب، وفيه أيضا تنبيه على أن مدة عمر الإنسان وإن طالت فهي قصيرة، فلا بد إذن أن تكون التوبة في حال يعقل فيها المرء معنى التوبة ويصح منه الندم على فعل السوء والعزم على عدم العودة إليه. قال محمود الوراق رحمه الله قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. ويدخل تحت الآية أيضا قوله من قال ثم يتوبون من قريب، أي عن قريب عهد بالمعصية من غير إصرار عليها، لأن من استمر على المعصية وأصر عليها قد تعسر عليه التوبة وقد لا يوفق لأسبابها، وقد تحول ذنوبه ومعاصيه بينه وبين التوبة كما قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وإذا كانت التوبة تقبل قبل حضور الموت ولو بزمن قليل فقبولها قبله من باب أولى، فأولئك يتوب الله عليهم، والفاء عاطفة. أولئك إشارة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وأشار إليهم بإشارة البعيد أولئك إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة، وأولئك مبتدأ خبره جملة يتوب الله عليه، وهذه الجملة توكيد لما قبلها، فقد حصر الله سبحانه التوبة في الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، والتزم تعالى بذلك لهم ثم أكده بقوله فأولئك يتوب الله عليهم، فهذا وعد كريم من الله تعالى بأن يفي لهم ويقبل التوبة منهم بعد أن وفقهم إليه. وقوله تعالى وكان الله عليما حكيما كان مساوية الزمن تفيد تحقيق اتصاف اسمها وخبرها، أي أنه سبحانه متصف بالعلم والحكمة أزلا وأبدا. وكان الله عليما، عليما خبر كان منصوب وهو اسم من أسماء الله تعالى على وزن فعيل، صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، وهو مشتق من العلم، والعلم إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا جازما، أي أن الله عز وجل ذو علم تام كامل، كما قال كليمه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما سئل عن القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى عن ربه الضلال وهو الجهل السابق والنسيان وهو الضلال اللاحق. وعلمه عز وجل واسع شامل للأشياء كلها في أطوارها الثلاثة، قبل الوجود وبعد الوجود وبعد العدم، كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يعتري علمه شك ولا ظن، بل هو علم يقين. وكان الله عليما حكيما، حكيما خبر ثان لكان، وهو اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الحكم والحكمة، على وزن فعيل، صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، يدل على أن الله تبارك وتعالى ذو الحكم التام وذو الحكمة التامة البالغة. له الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي. وله الحكمة بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية. وقد ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: إن الله كان عليما حكيما، بعد أن ذكر أنه تعالى التزم بقبول التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب، وذلك ليبين أن توبته على هؤلاء عن علم وحكمة، فهو عز وجل أعلم بمن يستحق التوبة ممن توفرت فيهم شروطها ممن لا يستحقها. وهو تعالى يوفق للتوبة برحمته من اقتضت حكمته توفيقه له، ويخذل بعدله من اقتضت حكمته عدم توفيقه للتوبة، فهو سبحانه حكيم يضع الأمور مواضعها. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد حصر الله تبارك وتعالى كما مر في الآية التي سبقت، حصر تعالى التوبة في الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وهذه الآية مفهومها أن من عداهم ممن يستمرون على عمل السيئات حتى حضور الموت ليس لهم توبة. وقد صرح بهذا المفهوم في هذه الآية الثانية توكيدا لذلك، فقال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أي لما بين من تقبل منهم التوبة أتبع ذلك ببيان من لا تقبل منهم التوبة. وقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وليست الواو عاطفة، وليس نافية وهي فعل ماض ناقص جامد. التوبة اسم ليس مرفوع بها، وقوله للذين جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس. يعملون السيئات الجملة صلة الموصول، والسيئات جمع سيئة، ويحتمل أن يراد بها جنس السيئات، أي يعملون جنس السيئات، ويحتمل أن يراد بها الجمع نفسه أي جميع السيئات. وجمعت إشارة إلى أن كثرتها وتراكمها سبب لعدم التوبة، والأول أولى وأشمل، والثاني ظاهر اللفظ، وإذا كان اللفظ محتملا لهذا وهذا فالعموم أولى. وقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حتى لابتداء الغاية، وما بعدها غاية لما قبلها. حتى إذا حضر أحدهم الموت، إذا ظرفية شرطية، حضر فعل الشرط وجوابه قال إني تبت الآن، والموت خروج الروح عن البدن ومفارقتها له. الذي كتبه الله تبارك وتعالى على جميع الخلق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أخرجه البيهقي في الشعب، وأبو نعيم في الحلية، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ومعنى قوله: حتى إذا حضر أحدهم الموت، أي بحضور أسبابه وعلاماته من رؤية الملائكة وغلبة المرء على نفسه وبلوغ الروح الحلقوم. وقوله تعالى: قال إني تبت الآن، أي قال في هذه الحال، حال حضور الموت واليأس من الحياة، إني تبت الآن. فهؤلاء لا تنفعهم التوبة في هذه الحال، لأن توبتهم توبة اضطرار ليست بتوبة اختيار، كما قال تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملائكة وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها، كما قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قوله تعالى: وللذين يموتون وهم كفار، الواو حرف عطف، ولا في قوله تعالى وللذين زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى. وللذين، الذين اسم موصول معطوف على اسم الموصول الذي قبله في قوله تعالى للذين يعملون، أي وليست التوبة أيضا للذين يموتون وهم كفار، أي تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم ما زالوا على الكفر. وفي عطف هؤلاء على من سبقهم تيئيس لمن يحضرهم الموت وهم يعملون السيئات، تيئيس لهم من قبول التوبة، كما لا تقبل التوبة ممن يموتون على الكفر، فإنها لا تقبل أيضا ممن يحضرهم الموت وهم يعملون السيئات. والكفر في الأصل الستر، ومنه يقال للزارع كافر لأنه يستر البذر في الأرض، كما قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ويعني بالكفار هاهنا الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. والكفر نوعان: كفر أكبر مخرج من الملة موجب للخلود في النار، وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. والكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر تكذيب وجحود، وكفر استنكار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق. والمراد بالتوبة بالنسبة للذين يموتون وهم كفار ندمهم بعد الموت وتقطع قلوبهم حسرات على تفريطهم أيام الحياة، لأن من مات انقطع عمله فلا توبة تقبل منه ولا عمل، لأن دار العمل هي الدنيا، أما الآخرة فهي دار الجزاء. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. قال ابن عطية: والإيمان للكافر ليس نفس توبته، وإنما ندبه على سالف كفره. قال ابن كثير رحمه الله: يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه وتوبته، ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، حتى قوله تعالى: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الإشارة للذين يموتون وهم كفار لأن عذابهم محقق، أما من مات على ما دون الكفر فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه وغفر له. وقوله تعالى: أعتدنا لهم، أي أعددنا وهيأنا وجهزنا لهم، ومنه العتاد، وهو ما يعد للضيف وما يعده المسافر لسفره، ومنه العتيد. قال تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي حاضر. وقد عبر عن نفسه تعالى بضمير العظمة نا، لأنه سبحانه هو العظيم ذو العظمة التامة. وقوله عذابا أليما، أليما فعيلا بمعنى مفعول، أي مؤلما موجعا غاية الإيلام والإيجاع حسيا ومعنويا. التوبة لها فضائل جمة وأسرار بديعة وفوائد متعددة وبركات متنوعة، فمن ذلك أن التوبة سبب الفلاح وسبب الفوز بسعادة الدارين. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. وبالتوبة تكفر السيئات، فإذا تاب العبد توبة نصوحة كفر الله بها جميع ذنوبه وخطاياه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبالتوبة تبدل السيئات حسنات، فإذا حسنت التوبة بدل الله سيئات صاحبها حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء فرحه بهذه الآية لما أنزلت، وفرحه بنزول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والتوبة سبب للمتاع الحسن، ونزول الأمطار وزيادة القوة والإمداد بالأموال والبنين. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى ذاكرا عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال ذاكرا عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله تعالى يحب التوبة والتوابين، فعبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله تعالى وأكرمها، كما أن للتائبين عنده تعالى محبة خاصة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله تعالى يفرح بتوبة التائبين، فهو تعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، فقال أرجع مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. متفق عليه. ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة، ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيد هذا الفرح لا يعبر عنه. والتوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدون التوبة، فتوجب له المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه، فرتب له على ذلك أنواع من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها، بل لا يزال يتقلب في بركاتها وآثارها ما لم ينقض التوبة أو يفسدها. ومن ذلك حصول الذل والانكسار والخضوع لله عز وجل، وهذا أحب إلى الله من كثير من الأعمال الظاهرة، وإن زادت في القدر والكم على عبودية التوبة، فالذل والانكسار روح العبودية ولبها. ولأجل هذا كان الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم، وكان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه مقام ذل وانكسار. ولعل هذا هو السر في استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم للكسرة في قلب كل واحد منهم، فإن لوعة المظلوم تحدث عنده كسرة في قلبه، وكذلك المسافر يجد في غربته كسرة في قلبه، وكذلك الصوم فإنه يكسر ثورة النفس السبعية الحيوانية. وإذا كان عموم الناس محتاجين إلى التوبة، فإنه لا بد أن يكونوا مشتغلين بها في كل حين وآن. وقد دلت النصوص الكثيرة على أن المبادرة بالتوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخير التوبة. ودلت على أن التوبة عند المعاينة لا تنفع، لأنها والحالة هذه تصبح توبة ضرورة لا اختيار. لهذا كان قبول التوبة حقا على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل أن تنقطع الآمال وتحضر الآجال وتساق الأرواح سوقا وقبل أن تنقطع عن المرء مدة حياته ويغلب المرء على نفسه، قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فمتى تاب العبد إلى الله نادما على ما فعل، جادا عازما بادرا بذور التقوى والعمل الصالح راجيا رحمة ربه، قبل الله توبته ولم يتركه منبوذا حائرا ولم يدعه مطرودا خائفا، بل يدله على الطريق ويأخذ بيده وينير له الطريق. ولا على العبد حينئذ سوى أن يعجل بالتوبة حتى لا تصير المعاصي رانا وطبعا لا يقبل المحو، وأن يعجل العبد التوبة قبل الموت أو المرض. وليحذر المغرورون الذين يعملون السيئات ويصرون على المعاصي ويسوفون في التوبة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وقد رسخت المعاصي في قلبه وأنست بها نفسه حتى صارت ملكات وعادات يتعذر أو يتعسر عليه الإقلاع عنها، حتى إذا جاءه الأجل الموعود فاضطر إلى التوبة بعد أن لجت به الغواية وأحاطت به الخطيئة، فهو لم يتب إلا حين عاين العذاب وحضره الأجل، ولم يعد هناك متسع لارتكاب الذنوب والآثام. فهذه التوبة غير صحيحة بل هي مردودة، لأنها لا تنشئ صلاحا في القلب ولا استقامة في الحياة، ذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار. فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ويوم القيامة وعند معاينة بأس الله تعالى. فليبادر المؤمن بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يحضر الأجل وينقطع الأمل فيندم ولا تساعة مندمي. وتأخير التوبة ذنب، تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه، لأن العبد إذا عمل المعصية وخطرت بباله التوبة فينبغي عليه أن يسارع إلى ذلك ولا يركن إلى التسويف والأماني، فإنه لا يدري متى تنقضي أيامه ولا متى تنقطع أنفاسه وتنصرم لياليه. وقد دعا القرآن المجيد إلى الاعتراف بالذنب والمبادرة بالتوبة، فقال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فقبول هذه التوبة حق للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، إنه حق كتبه الله على نفسه رحمة منه وفضلا. وكل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. فالمبادرة إلى التوبة من كل ذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخير التوبة، فإن أخرها وجب عليه أن يتوب، وتعد هذه توبة من تأخير التوبة. وقد قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي في السلم: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. قال: التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه. وقد دعا الله تبارك وتعالى إلى التوبة جميع عباده، فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد. فقال لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، وهو من قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فقال تعالى لرسوله موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال له في الآية الأخرى: أنيت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون. وفي الآية الأخرى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودعا الله تبارك وتعالى إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر، وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا. فقال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ودعا إلى التوبة من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ودعا إلى التوبة المشركين قاطبة، فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. ودعا إلى التوبة المنافقين قاطبة، فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إلى التوبة جميع المسرفين بأي ذنب كان، فقال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات: وكذا ما كان على شاكلتها مما لا يحصى، بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم، إنه هو التواب الرحيم. في صحيح مسلم ورواه البخاري مختصرة من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن ربه جل وعلا قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وعند مسلم في الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة في رواية مسلم فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره، وفي رواية لمسلم فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية، ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه في حديثه قال وكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر رضي الله عنه فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. قال فقال هشام لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها. قال فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وكنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أخرجه ابن جرير في التفسير بسند حسن. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في النظم الذي مر بعض شروط التوبة، وشروط التوبة هي: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى بأن تكون التوبة صادقة نصوحة ابتغاء وجه الله ولطلب مرضاته ومحبته والخوف من عذابه، لا رياء ولا سمعة ولا خوفا من مخلوق ولا لغرض دنيوي ونحو ذلك. قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والإخلاص شرط في جميع الأحوال. قال تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا هو الشرط الأول من شروط التوبة، الإخلاص. الشرط الثاني: الإقلاع عن المعصية وتركها والبعد عنها. فإن كان فيها حق لآدمي من دم أو مال وغير ذلك وجب رده إليه أو استحلاله منه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه. أخرجه البخاري. وإن كان حق عرض من غيبة استحله منه إن أمكنه ذلك ولم يخش شرا بسبب ذلك، فإن لم يمكنه ذلك أو خشي أن يحصل شر بسبب إعلامه بذلك، خاصة إذا عرف أنه لم يعلم بذلك، إذا كان ذلك كذلك استغفر الله له وأثنى عليه بخير في المواضع التي اغتابه فيها. ومن هنا يعلم أن حقوق الآدميين لا يعتبر شرطا مستقلا كما يذكره بعض أهل العلم، بل إنه داخل ضمن شرط الإقلاع عن المعصية. إذ كيف يعد مقلعا عن المعصية من كانت حقوق الناس عنده؟ فإن كان صاحب الحق قد مات رد ذلك الحق إلى ورثته، فإن لم يمكن رده تصدق به عنه واستغفر للميت. ومن الإخلاع عن المعصية الاعتراف والإقرار. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن كنت ألممت بشيء فأقري فإن الاعتراف توبة. أخرجه البخاري. الشرط الثالث من شروط التوبة الندم على فعل المعصية، بحيث يحس بحرقة وحزن وأسى في نفسه على ارتكابه هذه المعصية، ويود أنه لم يفعل ذلك. ولا يكون تائبا من كان عديم المبالاة بما ارتكب من معصية الله. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. الشرط الرابع من شروط التوبة العزم الأكيد في نفسه على ألا يعود إلى تلك المعصية، بحيث يصمم ويعزم على ألا يرتكب تلك المعصية مرة ثانية، فإن أضمر في نفسه أنه سيعود إليها فلا يعد تائبا، لأن فعله هذا استهزاء ومخادعة لمن يعلم السر وأخفى. لكنه لو تاب وعزم على ألا يعود إلى المعصية لكن غلبه الشيطان وهواه ونفسه الأمارة بالسوء فعاود المعصية مرة ثانية، فتوبته الأولى صحيحة، لكن عليه أن يجدد التوبة من معاودته للمعصية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته، ثم إذا عاد استحق العقوبة، فإن تاب تاب الله عليه أيضا. ولا يجوز لمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر، بل يتوب ولو عاد في اليوم 100 مرة. الشرط الخامس من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقتها قبل حضور الموت وغلبة المرء على نفسه وبلوغ الروح الحلقوم وقبل طلوع الشمس من مغربه. أما الأول فلقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقوله سبحانه: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأما الثاني وهو طلوع الشمس من مغربها فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث رواه مسلم كما مر. فهذه من شروط التوبة، وهذا الشرط الأخير فيه تحديد وقت التوبة وفيه تحديد نهاية وقتها. التوبة مقام ينبغي أن يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره، وعموم الناس محتاجون إلى التوبة دائما، وعلى الخلق جميعا أن يتوبوا وأن يستديموا التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والأمر عند إطلاقه يستلزم الوجوب، فالتوبة واجبة وجوبا مطلقا مدى العمر، ووقتها أي وقت التوبة مدة العمر، وهي غاية كل مؤمن. وقد قال الله لأفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولأفضل الخلق بعد الأنبياء: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والعبد محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقا في كل وقت وحين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يختم أعماله بالتوبة والاستغفار في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أحوج إلى هذا منه. فليجمع العبد همته وعزمه، وليحاسب نفسه، وليتب إلى الله حتى الممات. وما من عبد إلا وقد اقترف ذنبا وفعل إثما، وكل بني آدم خطاء. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. فقد أقسم إبليس بعزة الله تعالى أنه لا يفارق ابن آدم بالغواية والإضلال ما دامت روحه في جسده. فباب التوبة مفتوح يثوب إليه الشاردون، يستردون أنفاسهم من تيه الضلال، ويعملون عملا صالحا إن قدر لهم امتداد في العمر، قبل أن يأتي يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمتى وقع الإياس من الحياة وعاين ملك الموت وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقومة وغرغرت النفس في الحلق فلا توبة. ويبدأ وقت التوبة عندما يستشعر القلب جلال ربه وعظمة خالقه، فيعلن التوبة بالرجوع إلى الله تعالى بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه الله لعباده موصلا إلى رضوانه، وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيتوب قبل أن يتبين له الموت أو المرض، وينشئ بتوبته صلاحا في القلب وصلاحا في الحياة ما دام مكلفا، فالرجاء حينئذ باق، ويصح منه الندم والعزم على ترك الذنب. وهذا هو المقصود بقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي الذين يرتكبون الذنوب ويضلون طريق الهدى عن جهالة، طال أمد ذلك أم قصر، ما دامت تلكم الجهالة لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم، إذن فهي موافقة لمحلها من التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومع سعة رحمة الله تعالى وشمول عفوه وقبول توبة التائب تفضلا منه ومنا في كل وقت وحين، إلا أنه سبحانه أغلق باب التوبة أمام الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذا الصنف من الناس ليس داخلا في حكم التائبين المقبولين، لأنه يتدنس بالمعاصي ويلج في الغواية حتى إذا عاين الموت وصار في حين اليأس أنشأ توبة بعد أن أحاطت به الخطيئة وانقطعت عنه أسباب النجاة فأنى له التوبة. فلا يجوز تضييع الأوقات بالاشتغال بالمعصية أو اللغو أو الأعراض عن واجب أو فرض. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة، فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال ابن هبيرة رحمه الله: النفس المؤمنة إن لم تكسب في إيمانها خيرا حتى طلعت الشمس من مغربها لم ينفعها ما تكسبه. فالبدار البدار إلى التوبة قبل الفوات، والحذر الحذر من فعل السيئات قبل أن يقول المذنب: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. وقد جعل بعض أهل العلم من شروط التوبة أن يتوب من جميع المعاصي، لأن هذا هو مقتضى تعظيم التائب لربه أن ينزع عن جميع المعاصي، وجعل بعضهم هذا شرطا من شروط التوبة. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واستدلوا بقوله تعالى: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وبقوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. قال بعضهم: إنما يشترط للتوبة ألا يصر على ذنب من جنس الذنب الذي تاب منه، فيشترط في من تاب من الزنا أن يتوب عن دواعيه من النظر المحرم والخلوة المحرمة واللمس المحرم ونحو ذلك، ولا يشترط لها أن يتوب عما ليس من جنسه، فتقبل توبته عن الزنا وإن كان مرتكبا لمعصية الإسبال مثلا. والصحيح أن التوبة من ذنب تقبل وإن كان مصرا على غيره، خلافا للمعتزلة الذين يقولون: لا يعتبر تائبا من أقام على ذنب، ذلك لأن من تاب من ذنب يقال له تائب، ومن عدل الله عز وجل أن يجازيه على توبته من ذلك الذنب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن لا يستحق الوصف بالتوبة المطلقة إلا من تاب من جميع الذنوب وأصلح جميع أعماله، فهذا هو التائب التوبة المطلقة من جميع الذنوب، ولا يعد تائبا إلا بالإخلاء عن الذنب وعدم الإصرار على المعصية. والإصرار هو عقد القلب على شهوة الذنب، والاستقرار على المخالفة، والعزم على المعاودة، لأن التوبة مع الإصرار توبة الكذابين الذين يهجرون الذنوب هجرا مؤقتا، يتحينون فيها الفرص المواتية لمعاودة الذنب وقد بقيت حلاوته في قلوبهم، يتمنون مخارفته ما وجدوا السبيل إليه. وقد شرط الله لوجوب المغفرة ودخول الجنة عدم الإصرار على فعل الفاحشة أو ظلم النفس، فقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والتوبة كما تكون بالقلب واللسان تكون أيضا بالعمل الصالح الذي يكون ترجمة عملية لما في قلب الإنسان، إذ العمل الصالح ينشئ التعويض الإيجابي في النفس للإقلاع عن المعصية، فيعوض التائب ما أنفقه من عمره في اللهو والمعصية بالعمل الصالح وفعل الطاعات ليمحق بذلك أثر الخطيئة والسيئات. فإذا تاب وأقلع عن الذنب فينبغي أن يصدق توبته بتعويض ما فاته بأعمال صالحة. ومن عرف حقيقة النفس وما طبعت عليه علم علم اليقين أن فيها داعيين، داع للخير وداع للشر، فإن أخذ بداع الخير نجا وسعد في الدنيا والآخرة، وإن أخذ بداع الشر كانت هذه النفس منبعا لكل شر ومأوى لكل سوء، تورد العبد موارد الهلكة وتلج به في مزالخ الشر والخسران. ومن سنن الله الثابتة في خلقه أن من سلك طريقه واتبع دينه فقد فاز ونجا وساد وقاد، ومن ترك هداية الله واستدبر طريقه وجانب شرعه وسلك طريق الشيطان فقد حبط عمله وهلك وضل ضلالا بعيدا. ومن ثم كان الشرك بالله من أعظم الذنوب وأقبحها، وحسب من اتصف به أنه مطرود مبعد من رحمة الله، الجنة عليه حرام والنار مأواه ومهواه. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومع هذا فالتوبة من الشرك ممكنة، قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فباب التوبة مفتوح دائما، يدخل منه كل من استيقظ ضميره وثاب إلى حمى الله ولاذ به بعد الشرود والمتاهة وأراد العودة والمآب. والذنوب التي دون الشرك قسمان: القسم الأول ذنوب تتعلق بحق الله تعالى، والقسم الثاني ذنوب تتعلق بحقوق الآدميين. والقسم الأول نوعان، وهو الذنوب التي تتعلق بحق الله، هذا القسم نوعان. النوع الأول أن يكون الذنب بترك واجب يمكن استدراكه كالصلوات والصيام والحج، فلا بد في هذه الحقوق من التوبة مع القضاء حيث قدر على ذلك وأمكنه. وفي بعض الذنوب التوبة مع الكفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك. النوع الثاني من القسم الأول أن تكون الذنوب بسبب جهل وعدم معرفة الله كما ينبغي، وتحليل ما حرمه وتحريم ما أحله ونحو ذلك. فهذا النوع تجزئ فيه التوبة فقط. ثم إن كان الذنب مما يوجب الكفر فلا بد من الإتيان بالشهادتين وإثبات ما أنكر وإنكار ما كان قد اعتقد مما يوجب الكفر. وإن كان بسبب جهل أو إعراض فلا بد فيه أن يطلب العلم ويتعلم من أمر دينه ما يعصمه ويحصنه من الوقوع في الذنب مرة أخرى. القسم الثاني وهو الذنوب التي تتعلق بحق الآدمي نوعان أيضا. النوع الأول أن ينجبر الحق بمثله من الأموال والجراحات وقيمة المتلفات والسرقات والغصوبات إلى آخره، فلا بد في هذا النوع من رد كل مظلمة لأهلها ورد كل حق لمستحقه من مال ونحوه إن كان موجودا، أو رد مثله إن كان معدوما أو مستهلكا لأنه محض حق فيجب أداؤه إلى صاحبه، فإن لم يوجد أهلها تصدق بها عنه، وتمكين ذي القصاص منه على الوجه المشروع. فإن لم يفعل برد المظالم إلى أهلها واقتصر على التوبة فقط وندم وأقلع وعزم ألا يعود فقد تصح توبته فيما بينه وبين الله، وتبقى في ذمته مظلمة الآدمي ومطالبته على حالها. ومن لم يجد السبيل لإخراج ما عليه لإعسار فعفو الله مأمول وفضله مبذول، فكم ضمن من التبعات وبدل من السيئات. النوع الثاني من القسم الثاني أن لا ينجبر الحق بمثله بل جزاؤه من غير جنسه كالقذف فحده الجلد، والزنا إذا ثبت فحده الرجم أو الجلد. وأما الغيبة والنميمة ففاعلهما مذنب ومستحق للعذاب إن لم يستحل من اغتابه. واقتراف مثل هذه الذنوب ما دامت مستورة بين العبد وبين ربه لم يطلع عليها أحد تكون التوبة بالندم عليها والإقلاع عن فعلها وكثرة الاستغفار للمغتاب ونحوه وإكذاب نفسه مما قذف به وكثرة الإحسان لمن أفسد عليه زوجته وزنى بها، فيدعو الله لصاحب الحق ويستغفر له ويذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، ويبدل قذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتاب به. ويظن بعض الناس أن التوبة لا تكون إلا من العصاة ومرتكب الذنوب والخطايا، ولا يعلم أن التوبة تكون أيضا من ترك الحسنات لا من فعل السيئات فقط. فظنهم في غير محله، فإن التوبة تكون أيضا ممن ترك الحسنات ولم يستزد من الطاعات. وقد نص بعض أهل العلم على أن العبد إذا ترك فعل المستحبات رغبة عنها فقد باشر أمرا مكروها. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن لا يواظب على السنن الرواتب فأجاب من أصر على تركها، دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. وصدق رحمه الله فيما قال، فإنك تجد من يقل من فعل السنن تجده أقرب ما يكون إلى مواقعة المحرمات بخلاف من حافظ على السنن والطاعات المستحبات، فإنها تكون حاجزا بينه وبين مواقعة المحرمات. فينبغي على المسلم أن يتوب من ترك الحسنات أو التقصير فيها أو التغافل عنها، وعليه أن يقبل على الحسنات ويكثر منها كلما تيسرت له ووجد أسبابها. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال، لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم، بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهية عنها. فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله، وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به، أو يعلمون الحق ولا يتبعونه، فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع، وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته. وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدعوه في كل صلاة بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن الأمر أبعد من ذلك، وهي منزلة لا يبلغها إلا الخلص من المؤمنين، وهي توبة المرء من تقصيره في الحسنات بعد أن يعملها، وخوفه ألا يكون قد أتى بها على الوجه المطلوب. لذا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما قرأت قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وهذا منهم من باب الإشفاق والاحتياط، أنهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. لذا قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة. والإسلام يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل شيء، فيكرس جهودا ضخمة للتغلغل في أعماقها وغرس توجيهاته في جوهرها. والعوامل المسلطة على الإنسان من داخل كيانه ومن خارجه كثيرة، فالنفس أمارة بالسوء، والشيطان يقعد للإنسان كل مرصد ويقطع عليه كل طريق فيه فلاحه وسعادته. وبحكم ما ركب في الإنسان من غرائز وميول وشهوات، سرعان ما ينحرف عن التوازن السليم ويقع في المعصية ويسرف في الذنب. ثم إن دواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها المنحرفة مصدرها إما جهل وإما ضعف، إذ لا يصدر الذنب إلا عن جهل بآثاره وموجباتها، أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوه من قلبه بالكلي. ولا شيء يمسح صدى النفس ويغسلها من أدرانها ويعيدها إلى نقائها وصفائها. لا شيء أفضل من التوبة إلى الله والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولا يسمى العبد تائبا ما لم يتخلص من جميع أجناس المحرمات وأصناف الذنوب، ويتحصن ويتحرز من مواقعتها ومنها. أولا الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كحب الله فيدعوه ويستعين به. ولا يغفر الشرك إلا بالتوبة منه وتجريد التوحيد للعزيز الحميد، سواء منه الأكبر أو الأصغر، كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله تعالى، وكقول الرجل للرجل: ما لي إلا الله وأنت، وتوكلت على الله وعليه. فعلى التائب تجريد التوحيد لله ومعاداة المشركين في الله، والتقرب إلى الله بمقتهم، واتخاذ الله وحده وليا وإلها ومعبودا وناصرا ووكيلا وحافظا ومستعانا ومعينا، وإخلاص القصد لله متبعا لأمره مجتنبا لنواهيه طالبا لمراضيه. ثانيا الكفر، ذنب عظيم وجرم كبير بسببه تحبط الأعمال ويخلد مرتكبه في أعظم العذاب وأشد العقاب، وأنواعه مفصلة مبينة كما مر. ومع هذا فإن الله قد فتح باب التوبة لمن انتهى عن كفره وعناده فأسلم وأناب إليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ثالثا النفاق، وهو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد، وهو من الأمراض الباطنة التي تعتور المرء وتعتريه. وإذا لم يعالج صاحب النفاق نفسه منه ويزله بالتوبة لم يلق الله تعالى بقلب سليم. أعاذنا الله من النفاق في القول والعمل. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ورحمة الله واسعة لا تضيق بالواردين، وفضله واسع عميم يعم التائبين. فمن أراد أن ينيب إلى الله ويعتصم بالله ويتبرأ من النفاق وأهله فلا عليه إلا أن يحقق مدلول الآية الكريمة: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فشرط في توبة المنافق الاعتصام بالله للتخلص من تلك المشاعر المتذبذبة والأخلاق المتخلخلة، وإخلاص الدين لله وتجريده من شوائب الرياء. وبذا يرتفع التائب إلى مصاف المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. رابعا التوبة من الفسوق، وكل أنواع الفسوق تجب التوبة منها، سواء كان فسوقا في العمل مقرونا بالعصيان أو مقرونا بارتكاب ما نهى الله عنه وعصيان أمره، أو فسوقا في الاعتقاد كفسق أهل البدع والخرافات. وبتحقيق التقوى تصح التوبة، يعني يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، وأن يهجر المعصية ويعتصم بالكتاب والسنة ويعصي دواعي الطبع والشهوة ويقهرها بسلطان الطاعة والخوف من الله. التوبة من البدعة، والبدعة هي الطرائق المخترعة التي ليس لها مستند من كتاب ولا سنة أو ما استنبط منهما. وتوبة المبتدع تكون بأن يعلم أن ما هو عليه بدعة، فعليه أن يعترف بذلك وأن يرجع عنها وأن يعتقد ضد ما كان يعتقد منه. أما إذا زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا توبة له ما دام يرى ذلك حسنا. والتوبة من البدع ممكنة على كل حال بأن يهديه الله، بأن يهديه الله ويشرح صدره للحق ويرشده لأحكام الشرع وقواعد الدين حتى يتبين له الحق فيستقيم عليه. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سادسا التوبة من الزنا والقذف، وتكون بأن يتوب إلى الله تعالى، ويضم إلى التوبة إلى الله الإحسان إلى زوج المزني بها بالدعاء والاستغفار له والتصدق عنه ونحو ذلك مما يكون ذابا إيذاءه له في أهله. وكذا القذف يكون بالندم على قذفه له والإحسان إليه والاستغفار له وذكر المقذوف بضد ما قذفه به. سابعا التوبة من الربا، وتكون بأخذ رأس المال والتخلص من الأرباح الربوية والانتهاء عن المعاملات الربوية بالكلية. قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثامنا التوبة من الظلم، والظلم نوعان. النوع الأول ظلم النفس، ويكون بترك واجب أو فعل محرم، والتوبة والاستغفار يكون من ترك المأمور وفعل المحظور، فإن كليهما من السيئات والخطايا والذنب، فيتدارك ذلك كله بأداء الواجبات وبأن يقلع عن فعل المحرمات. وكذا الذي يترك الإيمان والتوحيد والفرائض التي فرضها الله تعالى على القلب والبدن من الذنوب، على المرء أن يعاود الإيمان والتوحيد وأن يعمل بما فرض الله عليه. فعلى التائب أن يرجع إلى حقيقة التوحيد والإيمان ويؤدي الفرائض التي فاتته من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحوها. وإذا كان فعل الإنسان إما له أو عليه فهو يستغفر الله مما عليه، وقد يظن ظنون سوء باطلة وإن لم يتكلم بها، فإذا تبين له فيها استغفر الله وتاب من كل ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو فعلها عذب. النوع الثاني من نوع الظلم ظلم الغير، يكون في دم أو مال أو عرض، فإنه لا بد من إيفاء الحق ما دام قادرا على ذلك. فإن كان قد أخذ المال على سبيل الدين فهو مدين لصاحبه حتى يؤدي ما عليه، فإن مات فروحه مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، وإلا فالقضاء يوم القيامة من حسناته إن كانت له حسنات، وإلا أخذ من سيئات غريمه فطرحت عليه ثم طرح في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار. رواه مسلم. وهذا مما يحتم على المسلم الاهتمام بأمر التوبة، خاصة من حقوق العباد. ويجب على العبد أن يرجع إلى الحق وأن يتحرى ويتبرأ من نوازع النفس وشوائب الهوى، وأن يستغفر الله ذاكرا له في كل حين وآن، وأن لا يصر على ما فعل ويتبجح بالمعصية في غير حياء، وبذا يغفر الله له ذنبه ويجبر زلته وينظمه في سلك عباده المتقين الذين قال في شأنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وينبغي على كل ذي لب وفطنة أن يحذر مغبة المعاصي وعواقب الذنوب، لأن الذنوب سموم مهلكة ولها تأثيرات قبيحة، ومرارتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة. والعاقل من أعد لنفسه زادا يتوصل به إلى ربه، فإنه ليس بين العبد وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو سبحانه قائم بالقسط حاكم بالعدل. فمع أنه غفور رحيم لكنه ذو عذاب أليم، فالحذر الحذر. ومن الأسباب التي تزيل أثر تعلق القلب بالذنب ما يلي: أولا، اعلم أن الذنب إما أن يكون بسبب الغفلة فطريق علاجه العلم. على التائب أن يسلك طريق الهداية من تعلم العلم وتعليمه والدعوة إليه والعمل به، ويعتقد أن الذنوب مضرة يجب تركها، ويتذكر إنذارات القرآن المجيد ووعيده للعاصين وما جرى للعصاة على اختلاف الأمم بسبب ذنوبهم. وإن كان الذنب بسبب غلبة الشهوة ونوازع النفس فطريق علاجه الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى. وما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة، فليتوضأ وليصلي وليعمر أوقاته بتقوى الله ويزكي نفسه بطاعته تعالى، وليطهرها من خبائث الأخلاق وذميم الخصال. ثانيا أن يعتصم بالله، فمن اعتصم به سبحانه ولجأ إليه في كل أحواله تولاه ونصره على عدويه اللذين لا يفارقانه أبدا، وهما النفس والشيطان، ولم يخذله أبدا. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأن يعتصم بحبل الله وهو القرآن الكريم، ويعمل بأوامره وأحكامه، ويهتدي به، ويداوم على تلاوته وتدبره والاتعاظ بأخباره. ثالثا أن يخاف تعجيل العقوبة في الدنيا، فقد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه، وكذلك يخاف الفقر والمرض إن هو أصر على عصيانه. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. رابعا أن يطيب مطعمه ولا يأكل إلا حلالا، فالعبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. خامسا أن يذكر العبد أنه قائم بين يدي الله غدا يحاسبه على كل أعماله، فأنظر إلى لذة المعصية التي نالها وقد ولت والعقوبة عليها قد حلت، فيزجر نفسه ويخاف الذنوب التي عملها، ويقطع كل سبب يبعده عن الله تعالى. سادسا مما يعين على التوبة ويساعد عليها أن يذكر سرعة لقاء ربه، هو يتوقع في كل لحظة نزول الموت به، وما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. وعليه أن يتفكر في أمر المعاد وهول المطلع وشدة بطش الله تعالى وأليم عذابه. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. سابعا البعد عن قرناء السوء وتخير الأصحاب واستبدالهم بجليس صالح يذكره بالله ويدله عليه. والعلماء في كل عصر مصابيح الدجى، فعليه بمجالستهم والتزود من علمهم وتوجيهاتهم، وسيجد بذلك الربح الوفير والخير الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، أي أن يعطيك بلا ثمن، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. ثامنا أن يستعيذ بالله من شر وساوس الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تاسعا الاستغفار، وهو من أكبر الحسنات، فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله، أو غلبه الهوى على نفسه، أو تغير حاله في رزق أو غيره، فعليه بالتوبة والاستغفار، ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص. ففي الاستغفار كل شيء، فمن أراد الولد فعليه بالاستغفار، ومن أراد المال فعليه بالاستغفار، ومن أراد الجنة فعليه بالاستغفار. قال تعالى ذاكرا عن نبيه نوح عليه السلام وقوله لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عاشرا إمساك فضول الكلام والطعام والنظر وطاعة الله حيثما كان وأينما كان، وإتباع السيئة بالحسنة، وعدم الإصرار على الذنب. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه أحمد والترمذي والدارمي والحاكم، وهو حديث حسن. وإذا حيل بين العاصي وبين أسباب المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوع المعصية منه، هل تصح توبته؟ كالسارق إذا قطع، والزاني إذا جب، وشاهد الزور إذا قطع لسانه، وكل من وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها، توبته صحيحة، كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وقال: توبته صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم. يعني كان يزني أو كان يشرب الخمر أو يسرق، ثم أصابه عجز فصار لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، هل توبة مثل هذا العاجز عن إتيان المعصية صحيحة أو غير صحيحة؟ توبته صحيحة، وتكون التوبة من عزمه على المعصية لو قدر عليها، ومن وساوس الشيطان له بالمعصية بألا يستحليها ويستعذبها، بل ينفر منها ويشمئز منها. وإن أحدث بورود الوساوس على قلبه بالمعصية توبة واستغفارا كان ذلك أكمل وأتم في التوبة. هل إذا تاب ثم عاد إلى الذنب تفسد توبته من ذنبه؟ بمعنى أن الشخص إذا تاب من ذنب ثم عاد إليه، هل يعود إثم ذلك الذنب عليه لأنه رجع إليه؟ تفصيل المسألة على هذا النحو: إذا تاب واستمر على توبته كانت التوبة مستوفية للشروط، خالية من الموانع، وهذه توبة صحيحة لا خلاف فيها بإجماع العلماء. أن يتوب من الذنب ثم يعود إليه، ثم يتوب منه ثم يعود إليه. فإذا كانت كل توبة مستوفية شروطها فإن كل توبة صحيحة. أن يتوب من الذنب ثم يعود إليه ويموت على ذلك، فهل يؤخذ بالذنب الأول والذنب الثاني أم يؤخذ بالثاني؟ وأما الأول فقد جبته التوبة ورفع عنه الإثم. قولان لأهل العلم: الأول أنه يؤخذ بالأول والثاني، وتكون معاودته الذنب مرة أخرى ناقضة للتوبة السابقة، وذلك لأن التوبة مشروطة باستمرارها والموافاة عليها، وهذا لم يستمر عليه، ولقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو القول الأول من قولين في هذه المسألة. القول الثاني أنه لا يؤاخذ إلا بالثاني، وأما الأول فقد محت أثره التوبة وصار بمنزلة ما لم يعمل. ويدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا هو الموافق، يعني هذا القول والموافق لسماحة دين الإسلام العظيم لما فيه من الترغيب للتائبين المقبلين على الاستقامة. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. القول الثاني هذا هو الراجح، وما ورد من أدلة للقول الأول فإنه محمول على الموافاة بالكفر والموت عليه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.